السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المتجدد من البرنامج الإعجازي البرهان في إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت، قيوم لا ينام، سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات، بصير يرى أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه. فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، وصلا بما سبق وعود على بدء من الحديث عن الآية التي تكاد تخلع القلب خلعا، ذلك لمن كان له قلب. في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما الذي لا قلب له فلن يستفيد من أي موعظة ولن ينتفع بأي درس، فموقع الموعظة ومكان الدرس القلب السليم. ولذلك وصف الخالق جل وعلا خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأنه ذا قلب سليم، بأنه ذو قلب سليم، إذ جاء ربه بقلب سليم. ودعا إبراهيم ربه دعاء عارف بالله، فقال في نهاية السورة التي جاء فيها ذكر القلب السليم، قال إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآية التي تخلع القلب لمن كان له قلب هي الآية الكريمة من سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. والآية في سياق، ولا ينبغي أن تقتطع آية من سياقها، فالآية تختم سياقا مباركا من سورة الأنعام. بدأ هذا السياق المبارك بداية يجب علينا أن نقف أمامها طويلا وأن نتدبرها مليا. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، الذي يمنع من العبرة بالآيات الكونية الرهيبة التي يرسلها الله عز وجل لعباده، الذي يمنع من الانتفاع بهذه الآيات أمران، كما نصت الآية الكريمة أو الآيات الكريمة من سورة الأنعام: قسوة القلب وتزيين الشيطان. نعم، فلما قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. هل على سبيل العقوبة؟ لا، على سبيل أن الله يريد أن يعذب البشر؟ حاشاه، لا، لعلهم يتضرعون، لعلهم يتلبسوا، لعلهم يتلبسوا بمقام العبودية الحقة لله عز وجل، وهو مقام الدعاء الخالص لله عز وجل، مقام التضرع، أن يكشف الله البأساء والضراء. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن منعهم يعني من هذا التضرع، منعهم من أن يرفعوا أكف الضراعة إلى الله عز وجل أمره، إما قسوة القلب وإما تزيين الشيطان أو إما هما معا. ولكن قست قلوبهم، والقلب القاسي لا ينتفع بأي شيء كما قلت في بداية الحلقة، أو تزيين الشيطان، والأمر شرحه في الآيات يطول، ولكن يخاطب الله عز وجل هؤلاء الأخوان: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله، من إله غير الله يأتيكم به؟ إن كانت قوتكم غرتكم، وإن كان سمعكم وأبصاركم غرتكم، وإن كان ما ترفلون فيه من نعم هي سبب الطغيان، فاعلموا أن واهب النعم قادر على أن يسلبها، وأن معطي النعم قادر على أن يمنعها، وأن مانح النعم قادر على أن يمنعها. نعم، إنها إيحاءات قرآنية لإيقاظ القلوب الغافلة والغارقة في بحار النعم، دون أن تدري أن الله عز وجل قال في كتابه تبارك وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فتحدثنا في الحلقة السابقة عن الأفعال الثلاثة التي بصدد الحديث عن عملية الإبصار، ألا وهي بصر ورأى ونظر. وانتهينا إلى قول الحق تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وتحدثنا عن الإعجاز في أن الأمر بغض الأبصار إنما يتم بإغلاق النافذة الأولى، نافذة النظر، نافذة النظر التي هي العين. ومن عدالة الله عز وجل أن العضلات التي تغلق العين وتتحكم في الجفون وتحرك العين يمينا ويسارا وإلى أعلى وإلى أسفل عضلات إرادية، وإرادية أي أنها بإرادة الإنسان، يعني بعزيمة الإنسان، يعني يمكن أن يفعل في الوقت الذي يمكن أن لا يفعل، ولا يفعل في الوقت الذي يمكن أن يفعل. هذه هي معنى الإرادة الإنسانية، الإرادة الإنسانية، وهي التكريم الذي كرم الله به هذا الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، مخلوق الوحيد المكرم بهذه الخاصية، خاصية الاختيار بين البديلات أو بين البدائل. هذا التكريم هو محض فضل الله على بني الإنسان فقط، بني الإنسان فقط هم الذين وهبهم الله هذا الاختيار، أو ملكة الاختيار، أو إرادة الاختيار، يفعل في الوقت الذي يمكن أن لا يفعل، يقول لا في الوقت الذي يمكن أن يقول نعم، يقول نعم في الوقت الذي يمكن أن يقول لا. الإنسان فقط، الموجودات كلها مفطورة على توحيد الله عز وجل، مجبورة. أما الإنسان فمخير في المناطق التي أمر الحق تبارك وتعالى فيها بأمر أو نهي. فالعضلات التي تتحكم في إغلاق العين وغض النظر، غض البصر، عضلات إرادية. أقول قولي هذا لأن في العين عضلات لا إرادية، ألا وهي عضلة، أو العضلة التي تتحكم في حدقة العين. حدقة العين جزء القزحية، ده قزحية العين الأيرس، اللي هي القزحية اللي تلاقي فيها اللون الأخضر أو الأزرق أو البني أو الأسود، اللي هو اللي بتلون لون العين يعني. العضلة بقى القابضة التي تضيق وتتسع حسب الحاجة، حاجة الجسم، دون إرادة من الإنسان، كما قلت في الحلقة السابقة بسر اسم الله القيوم. واسم الله القيوم اسم جامع لكل صفات الكمال للأفعال، كما أن اسم الله الحي اسم جامع لكل صفات الكمال للذات. افهم التوحيد، التوحيد حياتك، التوحيد دنياك وآخرتك، التوحيد جنتك، التوحيد من أجله خلق الله الخلق، التوحيد من أجله خلق الله الجنة والنار، التوحيد من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، التوحيد من أجله خلق السماوات والأرض، قضية الوجود كله. افهمها على النحو الذي ينجيك، الذي ينجيك فتدخل الجنة. فالجنة ليس فيها ذرة خبث من شرك، ولن تدخل الجنة إلا إذا طبت بتوحيد الله عز وجل. يبقى العين فيها عضلات لا إرادية، عضلات الحدقة، والعضلات الإرادية التي ستحاسب عليه. كل ما هو إرادي فيك ستحاسب عليه، وكل ما هو لا إرادي فيك لن تحاسب عليه. هي قضية احفظها عن ظهر القلب عشان تحسم القضية اللي الناس اتكلمت فيها كتير قديما وحديثا، قضية الإنسان مسير ولا مخير، إنسان مسير ولا مخير. احفظ الجملة ديت، كل ما هو إرادي فيك أنت مخير فيه ستحاسب عليه، وكل ما هو ليس إراديا فيك لن تحاسب عليه. لن تحاسب على لون عينيك، ولن تحاسب على طولك أو قصرك، ولن تحاسب على حلاوة صوتك أو قبحه، ولن تحاسب على لون شعرك، ولن تحاسب على متى جئت، ولا متى جئت إلى هذه الحياة، ولا متى ستنتهي هذه الحياة. هذه أمور كلها أنت فيها مسير، إنما كل ما فيك إرادي، كل ما فيك هو إرادي ستحاسب عليه. حركة يديك إرادية، حركة رجليك إرادية، نعم، حركة عضلات عينيك الخارجية إرادية، نعم، ستحاسب على النظرة الحرام، وستحاسب على اللمسة الحرام، وستحاسب على المشية الحرام، ستحاسب على كل ما هو فيك إرادي، وأنت فيه مخير. وهذه الكلمة أو هذه الجملة تحسم القضية من جذرها. كلمنا في الحلقة السابقة عن يعني آيات البصر، فليرجع إليها إن شاء الله. هنا بقى هنتكلم آيات النظر، وقلنا فيه رأى وفيه نظر وفيه بصرة، وكلمنا آيات اللي فيها بصرة، كلمات الله على الآيات اللي فيها نظر، وقلنا إن هي مش مترادفات بحيث إنك تشيل لفظة وتحط لفظة دون الإخلال المعنى، مترادف كده، مترادف لغة هو أن تنزع لفظة وتضع لفظة دون الإخلال بالمعنى. هذا الترادف يتنزه عنه كلام الخالق جل وعلا، بدليل أن الألفاظ الثلاثة جت في أي واحدة، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إذن الثلاث ألفاظ اللي فيها رأى وبصر ونظر جيب في أي واحد، يبقى مش فيها مترادفات. عملية الأبصار قلنا في الحلقة السابقة هي محصلة خطوتين هما النظر والرؤية، زي ما أسهبنا الكلام في الحلقة السابقة. ولذلك فإن الدقة العلمية لا تتوفر أركانها إلا إذا استعمل كل من هذين اللفظين للتعبير عن الخطوة المقصودة بالذات. احنا قلنا النظر وظيفة العين، وبعدين الرؤية، الرؤية وظيفة العصب البصري ومركز الرؤية في المخ. محصلة النظر والرؤية هي عملية الإبصار. وإذا حصل خلل في عضو النظر أو في العصب البصري أو في مركز الرؤية في المخ، بيحصل خلل في عملية الإبصار. إيه بقى النصوص القرآنية اللي هي بتتحدث عن نظر وراء؟ فيما يتعلق بالشق الأول اللي هو النظر، النظر بالعين إما أن يكون نظرا خاطفا، وإما أن يكون نظرا يعني متأملا متدبرا، وقد لا يكون متدبرا، يعني برضه ممكن يكون يطول النظر بدون تدبر يكون له. تعال بقى نتكلم أو نقرأ سويا معا، بلاش سويا دي، لا لغة نقرأ معا، سويا هاتين زي بعض في نفس من الخلط اللغوي يعني. فنقرأ معا في الآية 88 من سورة الصفات، يقول الحق تبارك وتعالى عن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: فنظر نظرة في النجوم. في الآية 100 من سورة يونس: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وفي الآية 17 من سورة الغاشية يقول الحق تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. النظر في الآيات الثلاثة سواء كانت في الصفات أو في يونس أو في الغاشية كلها نظر تسبيح أو تدبر أو تأمل، وهذا هو المأمور به في كتاب الله عز وجل، مش النظر إلى ما لا يحل بقى، زي ما أمرنا بأن نغضه، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا، هنا نظر للتدبر، نظر لملكوت السماوات والأرض، نظر في خلق الله من حيوانات أو نباتات أو حشرات، أو كما نتناول، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في موازين حسناتنا جميعا في هذا البرنامج تناول النمل والنحل والعنكبوت وغيرها من الحشرات، تأمل، نظر التأمل. هنا النظر ولا هدف استشعار عظمة الله. قلت توحيد الله عز وجل، قلت هذا خلق الله فأروني، قلت على قرآنيا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، قال الحق تبارك وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق. وهذا هو شأن من أراد الله له الهدى أن يوفقه لطاعته. وأجمع العارفون بالله عز وجل على أن الموفق هو من وفقه الله عز وجل، وأن المخذول هو من وكله الله عز وجل إلى نفسه. ولذلك يجعلنا هذا المعنى، معنى أن الموفق هو من وفقه الله، وأن المخذول هو من وكله الله إلى نفسه، يجعلنا في غاية الاضطرار إلى سؤال الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم. نكون في غاية الاضطرار لأنه لا هادي إلا الله. فالنظر بقى الذي ذكر في الآيات، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، سورة يونس، فنظر النظرة في النجوم سورة الصفات، دي فضل الله يؤتيه من يشاء. أما الذي يعني ينظر بلا تفكير أو بلا تأمل أو بلا تدبر، ده ينظر ولا يرى، ينظر ولا يرى كما قلت في الحلقة السابقة، نظرة غفلة، نظرة بلاهة، نظرة معصية يتصف بها من عطل العقول، فعقلوا عطلوا وظائف الأعضاء. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، رطم أعينه ولكن عطلوا الإبصار، ولهم آذان لا يسمعون بها، فعطلوا وظائف الأعضاء التي خلقت لكي تتدبر خلق الله عز وجل، وكي تكون وسيلة إلى توحيد الله عز وجل. هذا أمر في غاية الأهمية أن يفهم. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى في الآية المحكمة من سورة الأعراف الآية 198، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. السماع هنا السماع اللي هو الحقيقي، السماع المعنوي مش الأذان. الأذان هي موجودة مفتوحة، والصوان الأذن وقناة استاكيوس وكل حاجة موجودة سليمة، ولكن لا يسمعوا. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. الآية بقى واضحة جدا في أن السماع الحقيقي والبصر الحقيقي هو سماع الحق وبصر الحق. لا يهم الجسد المادي، عيون مفتوحة، قلوب تنبض، آذان مفتوحة، معدة تهضم، كبد يتمثل فيه الغذاء، كلا تخرج، لا ده جسد. إنما العبرة هنا، العبرة هنا بإعمال العقل وإعمال السمع وإعمال البصر وإعمال الوظيفة الحقيقية للقلب الإنسان، ألا وهي توحيد الله عز وجل. فما فطر القلب إلا على التوحيد. ولذلك غذاء القلب، إذا كانت وظيفة العين الإبصار، إذا كانت وظيفة الأذن السماع، إذا كانت وظيفة اللسان النطق، فإن وظيفة القلب معرفة الحق تبارك وتعالى. لذلك غذاؤه، مادة حياته، الخشية من الله، الخوف من الله، الذل لله، العز بالله، الطلب من الله، سؤال الله، التوكل على الله، تفويض الأمر لله، التسليم لله، هذه عبوديات القلب اللازمة لحياته ولسلامته. فإذا خلى من هذه العبوديات مرض أو قسى أو عياذا بالله مات. طبعا قصة القلب قصة طويلة، إنما الشيء بالشيء يذكر أو الشيء بالشيء يذكر، أيضا يذكر برضو. نعود إلى النظر بمعناه الحسي. إحنا نتكلم عن آيات النظر الوقت كله، خلصنا من البصر. يعني إدامته إلى ما حرم الله إثم، وإلى ما يصرف عن ذكر الله له، إنما الحياة الدنيا لعب وله. أنت ما تقعد تتفرج مثلا ساعات على فيلم إباحي أو مسلسل لا يحمل أي قيمة إنسانية، فيلم لا يحمل أي قيمة ولا أي مثل عليا ولا ماذا له، ليس مباحا. ليست هذه معنى قول الحبيب ساعة وساعة، لا، ساعة وساعة في طاعة ربنا، إنما ساعة فيها له غير مباح ده ممكن أن تؤثم عليه إذا ضيعت هذه الأوقات الشريفة ورأيتها يوم القيامة المسمى بيوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة كما قال العلماء فيه خزن، هتفتح خزنة فيها صلاة وصوم في الساعة دي مثلا، خزنة التالتة لها فاضي فيش فيها حاجة، أو خزنة التالتة فيها ماتش كورة أو فيها فيلم أو فيها مسلسل كنت قاعد تفرج عليها، فاسمه ايه بقى؟ وأنذرهم يوم الايه الحسرة، من أسماء يوم القيامة، حسرة على ما فرطت في جنب الله. إذا ماتوا إلى ما أحل الله بقى هدف التلذذ برؤية الجمال مباح. رؤية الجمال في إيه؟ مش جمال المرأة زي ما قال واحد في السبعينيات زمان، إن النظر في وجه النساء يعني ذكر الله وتملي جمال خلق الله. طبعا دي غيبوبة، كلام فارغ. النظر إلى ما أحل الله، النظر إلى ما أحل الله، تمسك البرتقالة كده وتشوف الفصوص بتاعتها اترصت إزاي، وتتلذذ بطعمها وتشوف الطعم ده جه منين ازاي يعني، والجواف التفاح، ما هو ده ذكر، نظر الى ما احل الله. اما النظر اللي فيه له وعبث يعني تؤثم، النظر الى ما حرم الله ده ذنبي بلا اي نقاش، وزنا العينين النظر. يبقى عرفت النظر مباح ونظر واجب ونظر حرام. طيب يقول سبحانه وتعالى في الآية 143 من الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. خلاص أرني أنظر إليك، لن تراني ده قطع يعني قطع الأمل أن يرى الله عز وجل في الدنيا، لكن رؤية الله في الجنة هي أعلى نعيم في الجنة. اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم رب، ولا الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أعلى نعيم في الجنة رؤية وجه الحق تبارك وتعالى في الجنة. إنما في الدنيا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى، لتجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الآية طبعا فيها كلام كثير جدا جدا، ولكن احنا يعني عايزين او نريد الا نغادر ما نحن فيه، لا نريد ان نغادر ما نحن فيه حتى لا يتشعب منا الموضوع. طبعا الله لا تدركه الابصار ولكن يدرك الابصار، هي صفة خاصة بالله عز وجل ألا يدرك في البصر العادي في الدنيا. والمعية، معية الله عز وجل تفعل المعجزات فيما يتعلق بعملية الإبصار. ولا تظنن أخي الحبيب أن عصر المعجزات أو الكرامات قد انتهى إطلاق، يعني معجزات الأنبياء يعني خاصة بالأنبياء، أما كرامات الأولياء فثابتة، والله عز وجل أثبتها في كتابه وأثبتها على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معية الله عز وجل للحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصاحبه في الغار هي التي أعمت أبصار كفار قريش الواقفين على باب غار ثور. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لمعية تامة للنبي عليه الصلاة والسلام، معية غير منقطعة، معية الله لأنبيائه غير منقطعة، وهي التي تحفظ نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الآية الكريمة والله عاصمك من الناس، ولذلك عاصمه الله. احنا نتكلم عن رؤية، الحديث كله عن البصر، الله عز وجل أياده بمعجزة تعمية أبصار الكافرين مرتين، فافهم وتدبر وانتبه. وليكن لك في رسول الله الأسوة والقدوة في صدق اللجوء إلى الله فيطفي عليك من معيته كما كانت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم خرج من بيته وقال الحق تبارك وتعالى فجعلنا من بين أيديهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وفي الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية ليست من فراغ، فأعرف الخلق بالحق تبارك وتعالى أنبياء وأولياء ثم أولياء والعلماء هم الذين يخشون الله حق خشيته، ولهم من هذه المعية نصيب، فافهم وتأمل وتدبر، لهم من هذه المعية نصيب. هذه المعية منحة بعد محنة، والمحنة ابتلاء، والدنيا كلها دار ابتلاء. إذا نجحت في هذا الابتلاء فصادقت الله عز وجل كانت المنحة معية الله عز وجل متمثلة في إنزال السكينة على رسوله وصاحبه في الغار، سواء كانت على النبي على أبي بكر عليهما معا على أقوال العلماء الثلاثة فهي سكينة نزلت على من في الغار بصدق اللجوء إلى الله عز وجل. حقيقة موضوع السكينة موضوع أيضا طويل، آيات السكينة في كتاب الله عز وجل على سبيل الحصر خمسة، آيات السكينة خمسة، اثنان في براءة وثلاثة في سورة الفتح. وأيضا حتى لا نغادر موضوعنا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه قال إن لقراءة آيات السكينة حال الكرب تأثيرا عجيبا وقد جربتها بنفسي. تنص كلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يعني هو اللي جرب بنفسه. إن لقراءة آيات السكينة حال الكرب أو حال تغير القلب أو حال اضطراب القلب على وجه التحديد تأثيرا عجيبا وقد جربتها بنفسي. اثنين في براءة الغار وحنين، يعني ممكن تراجع في المصحف، وثلاثة في الفتح منها يوم الحديبية فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. آيات خمسة، اثنين في براءة وثلاثة في الفتح، وحتى لا يضيع أو لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا أدعوكم أحبتي في الله إلى مراجعة آيات السكينة في سورة براءة وفي سورة الفتح. لماذا ذكرت السكينة؟ لأنها قرين المعية التي حدثت لرسول الله وصاحبه في الغار، وكانت سببا في أن الله أعمى أبصار المشركين. نتكلم إحنا في الإعجاز في الإبصار، ما خرجناش، ما خرجناش إن شاء الله. فإذا أردت أن يعمي الله عنك عيون أعدائك فاصدق، فاصدق في اللجوء إلى الله عز وجل، لأن الخيط الذي يربط آيات السكينة كلها بالفتحة، الخيط الذي يربط آيات السكينة كلها هو أن السكينة نزلت حال الكرب أو حال الهم، وأصحاب تنزل السكينة يعني الذين تنزلت السكينة على قلوبهم صدقوا مع الله عز وجل في لجوء صادق أو في صدق لجوء مع الله عز وجل أو إلى الله عز وجل. عشان نلخص، آيات السكينة 5 في براءة 2 وفي 3 في الفتح، آيات السكينة يربطها خيط ذو شقين. الشق الأول أنها نزلت حال اضطراب قلوب، قلوب ملتاعة، قلوب مضطربة، فأنزل الله السكينة على هذه القلوب فسكنت واطمأنت. اللهم أنزل السكينة على قلوبنا يا رب، ولكن بشرط أن هذه القلوب كانت صادقة في لجوئها. وانظر فقط بس إلى ملمح من آية واحدة في سورة الفتح، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، وحين علم ما في قلوبهم أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. حينما علم ما في قلوبهم من صدق اللجوء إليه فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يعني أرجو من الله عز وجل أن أفرد حلقة خاصة يعني متفردة في موضوع السكينة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا هذا اللقاء. طيب نكمل. أول سورة يا أستاذ محمد يعني بعد كده اللي هي سورة العين برضو، نتكلم عن حاجة اسمها بيولوجية الرؤية في القرآن، في القرآن بقى مش في العلم. احنا خلصنا العلم في الحلقة اللي فاتت، واللي عايز يرجع لها يرجع لها إن شاء الله على النت. هنا بقى بنتكلم عن حاجة اسمها يعني بيولوجية الرؤية في القرآن، يعني ازاي جت في القرآن. طبعا السورة احنا عرضناها قبل كده الحلقة اللي فاتت، ولكن انت عندك هيئة القرآنية بالعربي بقى باللغة العربية، وبعدين القزحية. ايه هي القزحية؟ هي الجزء الملون في العين، قلنا ايه مخضر او ازرق او بني او اسود، اللي هو جزء ملون اللي هو النقطة المتوسطة فيه الحدقة العين اللي هي بتضيق وتوسع. ورق قزحية على طول بتيجي العدسة اللي هي بتجمع الايه الأشعة، بتسقط على الشبكية، الشبكية بتنقل العصب البصري للمخ. السورة اللي بعدها بقى يعني سورة يعني إعجاز خلق. السورة بعدها بقى اسمها محمد، دي طبقات الشبكية، هما 9 طبقات على فكرة، بس هنا مختصرين شوي. يعني طبق الشبكية اللي هي بتسقط عليها السورة فتنقلها بممضات عصبية عبر العصب البصري إلى المخ. الضوء الصورة بتنزل فوق هيت اللي هو الضوء اللي فوق بينزل من فوق، يبقى الوقت احنا نازلين منين؟ جايين من جوه البر. خلي بالك يعني تخيل كده الوضع، من فوق كده لتحت هو من جوه البرة، من جوه العين لبرة العين. ادي نيرف فايبرز بتتلقى الايه اللي بيتلقى الضوء. وبعدين حاجة اسمها سينابسيس او مشابك، دي خلايا ثنائية القطب يعني باي بولر يعني بالانجليزي، ما تشغلش بالك. وبعدين بقى في حاجة اسمها مستقبلات ضوئية يعني لايت ريسبتورز. خلي بالك من الكلام بقى لان المستقبلات دي حكايه، وارجو ان تتامل خلق الله وتسبح الله عز وجل. المستقبلات دي عباره عن انها يعني عصيان واقماع، بالبلدي بقى عصيان يعني رودز، واقماع يعني كونز. قمع بالانجليزي يعني كون، سي او ان اي اسمه قمع، وعصايه صغيره اسمها رود، ار او دي. خلاص كده المستقبلات ديت ما بين رودز وكونز، ما بين عصيات ومخاريط. طب ايه يعني عصيان ويعني ايه مخاريط، وليه عصيان وليه مخاريط؟ لو جزء الايه الاخراني خالص اللي قبل الخلايا الصبغيه اللي هي كيوبيكولر سيلز في الاخر، ديت اللي هي الخلايا المربعه الاخرانيه دي. خليك معايا في الجزء اللي قبل الاخير اللي هو الرودز والكونز. الرودز والكونز اللي هو العصيات والايه والاقمع. خلي الصوره اسمع، العصيات ديت اللي هي باللون البني قدامك اهو، وبعدين الكونز اللي هي الاقماع باللون الاخضر. خلاص كده العصيات او الرودز دي مسؤوله عن الالوان الابيض واسود، يعني تستقبل بس ابيض واسود. فاكرين انتوا زمان التلفزيون الابيض واسود؟ يبقى هي العصيات ديت ملهاش دعوه الا بالالوان الابيض واسود. سبحانك يا رب، دقه عجيبه. وديت بتستخدم اكتر في الظلام، لان الضلمه ما فيش فيها الوان، فيدوبك اللي تشتغل في الضلمة الرودز دي أو العصيان. الأقمع بقى حكاية طويلة، احنا نتأمل وقت خلق الله. دي بقى مسؤولة عن البصر بالألوان، أو رؤية وتمييز الألوان عن بعضها. القمع إما أن يحتوي على صبغة حساسة للون الأزرق، أو صبغة حساسة للون الأحمر، أو صبغة حساسة للون الأخضر. طبعا الأزرق والأحمر والأخضر اللي هو القمع، الأقمع دي بتستقبلهم أو بتميزهم، دول هم الألوان الأساسية اللي بتكون منها جميع الألوان. وبإثارة تركيبات مختلفة من أزرق أو الأحمر أو الأخضر، بترى الألوان باختلافها وتنوعها من حولنا، بنرى الألوان باختلافها وأنواعها من حولنا. خلي بالك بقى، لسه الإعجاز أو إعجاز الخلق لسه إثارته، يعني إنه مثير، يعني ما جاتش لسه. إزاي الألوان ديت أخي الحبيب لها موجات ضوء، إما أن تكون موجات ضوء قصيرة، أو تكون موجات ضوء متوسطة، أو تكون موجات ضوء طويلة. تعرف الموجات اللي في الراديو يقول لك الموجة المتوسطة كذا، الموجة القصيرة كذا، الموجة الطويلة كذا، دي يعني شبهها شوية. خلي بالك معي، الأقماع التي تمتص موجات الضوء القصيرة تمتص الضوء الأزرق، يعني تميز اللون الأزرق. يبقى الأقماع التي تميز اللون الأزرق، تشوف أزرق أزرق، ديت الأقماع اللي هي تمتص موجات الضوء القصيرة. إيه التخصص ده؟ وإيه التميز ده؟ وإيه العظمة دي؟ وإيه الإبداع في الخلق ده؟ وإيه الدقة المتناهية دي؟ وفين الصدفة يا أستاذ داروين؟ صدفة إيه ده بقى اللي هنا؟ خلي بالك معايا بقى، الأقماع التي تمتص موجات الضوء القصيرة تمتص الضوء الأزرق، الأقماع التي تمتص موجات الضوء المتوسطة بتمتص الضوء الأخضر، يعني بتميز الضوء الأخضر، والأقماع التي تمتص موجات الضوء الطويلة تمتص الضوء الأحمر. يعني الأمر مش عشوائية ولا عبث ولا اعتباطا. خلي الصورة شوي، لأن الصورة دي مبدعة. يعني التخصص، أنت عارف، أنت عارف عدد الأقماع والعصيات اللي في الشبكية قد إيه؟ 130 مليون مستقبل ضوء، 130 مليون مخروط وبتاع ده هو وعصي، 130 مليون في الحيز الضيق ده. طب مين اللي عرف القمع اللي بيمتص، ان يمتص الضوء او موجات الضوء الازرق ان هي موجات قصيره فتيجي على القمع اللي بيمتص الموجات القصيره فنشوف اللون الازرق، او الموجات المتوسطه تمتص اللون الاخضر، او الموجات الطويله فتمتص اللون الاحمر؟ جزاك الله خير يا استاذ محمد. في الحقيقه يعني يمكن احيانا يعني اللسان يعجز عن تصوير معنى معين، وهذا هو الابداع والابهار والعظمه في خلق الله عز وجل، وهذا هو القدر المذكور في الآية الكريمة: إن كل شيء خلقناه بقدر، أو المذكور في الآية الكريمة: فقدرنا فنعم القادرون، أو المذكور في الآية الكريمة: فخلقه فقدره، أو المذكور في الآية الكريمة: والسماء رفعها ووضع الميزان. يعني خلق الله هو الميزان، هو القدر، هو النظام، هو الثبات، هو السنة التي لا تتغير، هو السنة التي لا تتحول. هذا المعنى يعلمنا أن خالق كل شيء بالميزان وبالقدر وبالمقدار هو منزل هذا القرآن، هو مشرع هذا التشريع، هو القانون، قانون التشريع هو قانون الخلق، لأنه من مشكات واحدة. قانون التشريع، الإبداع في التشريع، النظام في التشريع، عدم العبثية في التشريع، عدم العشوائية في التشريع، النظام والثبات والسنة التي لا تتغير ولا تتحول، هو الدقة والنظام الذي نتحدث عنه. فلا يصح إطلاقا أن نفك الجهة، فالخالق واحد، المشرع هو الله، خالق الكون هو الله، منزل القرآن هو الله، مشكات واحدة خرجت منها كل هذه القوانين. فلما العبث؟ ولما عطاء الآية الكريمة: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إن هذا لشيء عجاب. الرؤية هي الخطوة التالية للنظر كما قلت، وهي التي تتم بها عملية الإبصار، اللي هي الجزء اللي بيبقى خاص بالعصب البصري لغاية ما يوصل فوق، فهي الخطوة الحاسمة، لأن لو اتقطع الاتصال السلكي يعني بمعنى أصح ما بين النظر وما بين المخ، إذا اتقطع العصب البصري خلاص انتهت القصة، ما لن يرى المنظر. ونظرا لأن الرؤية هي الخطوة الحاسمة، فالقرآن كثيرا ما يعطي لفظ رأى ومشتقاته الأولية في التعبير عن عملية الإبصار كلها. يعني يمكن أن يستعاد عن عملية الإبصار كلها برأى، لأن هي الخطوة الحاسمة، وهذا التفضيل يتناسب مع كون الرؤية من الوظائف العليا التي يقوم بها المخ الإرادي، وهو المتحكم في الجوارح والتصرفات. خلي بالك، اتكلمنا عن الإرادة واللا إرادة، والإرادية في الجسم واللا إرادية في الجسم، في جزء كبير أو في الجسم اسمه أوتونوميك نيرفس سيستم، الجهاز العصبي اللا إرادي، اسمه أوتونوميك يعني ذاتي من نفسه بسر اسم الله القيوم يعني، وجزء كبير إرادي. هنا بقى الرؤية بتتم إيه؟ من وظيفة من وظائف المخ الإرادي، وهو المتحكم في الجوارح والتصرفات. هنا بقى بندخل في قصة نبي الله إبراهيم. فلما رأى اللي هو فلما جن عليه الليل رأى كوكب، وبعدين فلما رأى القمر بازغا، وبعدين فلما رأى الشمس بازغة فلما أفلت قال يا قوم إني بريء. اللي عايز أقوله بس قبل ما ندخل في قصة سيدنا إبراهيم وقت الحلقة، وقت الحلقة بسكون اللام أو شك على الانتهاء، وقت الحلقة أو شك على الانتهاء، فأريد فقط أن أبين وأن أذكر أن نظر إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان مناظرة وليس نظرا، لم يكن شاكا لحظة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما يقول. ولذلك يعني أفرد صفحات طويلة في تفسير القاسمي محاسن التأويل، هل كان ما قاله إبراهيم فلما جن عليه الليل الآيات محل أو مجال نظر أم مناظرة؟ يعني كان شاكك ومش عارف، ولا كان يناظر قومه؟ سؤال كبير جدا. إبراهيم ذو القلب السليم لم يشك لحظة، لأن الآية الكريمة المحكمة وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم مفطور على التوحيد. السليم هنا مفطور على التوحيد الخالص، لم يتلوث بشك أو ريبة أو شرك، لأنه واجه أمة من المشركين في كافة جبهات الشرك، ملك طاغية قال أنا أحيي وأميت النمروذ وعبادة الكواكب وعبادة الأصنام، ولكن كان جدل وجدال ومناظرة إبراهيم كانت مناظرة مع قوم. يعني هذه الحقيقة غاية في الأهمية، أن إبراهيم كان يناظر ولم يكن ينظر نظر شك أو ريبة أو يريد أن يصل بعقله إلى التوحيد إطلاقا. إبراهيم جاء ربه بقلب سليم. ولكن الملاحظ في الآيات كلها أنها اللفظ رأى، مش لبصر ولا نظر، لأن لفظ رأى مناسب لكون الهدف من المناظرة وإثبات قضية عقلية، فمناسب بها أن يأتي لفظ رأى. وحتى نلتقي بحضراتكم نكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله ما بدأناه من هذه السلسلة حول الرؤية والنظر والبصر ثم السمع ثم الأفئدة، وما هو الفؤاد وما هو القلب، وهل القلب هو الفؤاد أم غير الفؤاد، وما محل الفؤاد يعني مكانه فين. هذه كلها أسئلة سنجيب عنها بمشيئة الله عز وجل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وحتى نلقاكم أحبتي في الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.